الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد ذكرنا أن للعبد أحوالا بعد أيام البر ومواسم المغفرة يجب أن يتصف بها وأن يسير عليها وينبغي له ألا يفرط فيها. قد ذكرنا أن أول هذه الأحوال التي تظهر ثمرة أعمال البر وثمرة المغفرة وتبين أن الله تبارك وتعالى قد تقبل شيئا من عباده أن أول ذلك هو الإكثار من ذكر الله تعالى، كما قال الحق جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذه الحالة الأولى التي تبين محبة العبد لله تعالى وانتظار رحمة الله جل وعلا، وتوضح له في نفس الوقت أن الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون عليه، وأن الله يذكره في الملأ الأعلى، وأن ذكر الله له وصلاة الله جل وعلا عليه ينبعث منها رحمة المولى سبحانه وتعالى بالعبد وعنايته به ورعايته إياه وحفظه له وتوفيقه إلى طلب الرب، يعني إلى السير إلى الله جل وعلا، وكذلك يحفظه في عبادته وأخلاقه ومعاملاته ويجعله أقرب إلى الآخرة وأزهد في الدنيا وأكثر استقامة على أمر الله تعالى. والحال الثاني الذي يجب أن يظهر بعد مواسم المغفرة وأيام البر التي أشرنا إليها هو حال التوبة، أن الله تبارك وتعالى قد أمر خيار خلقه من عباده المؤمنين أن يستغفروه عقيب طاعتهم، فقال تعالى بعد الموقف الأعظم في عرفات: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا، أي من عرفات من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله. فبعد هذا اليوم، يعني يوم عرفات الذي يغفر الله تعالى فيه الذنوب العظام ويتجاوز عن عبيده ويغفر لهؤلاء الذين أتوا شعثا غبرا، وكذلك من لم يحضر الموسم قد غفر له بصيامه الذي أشرنا إليه من صام عرفات، فإن الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له على الله أن يغفر له ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية. بعد هذا المشهد العظيم الذي يقول فيه الحق أفيضوا مغفورا لكم، إذا بالله تعالى يقول فإذا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، فدل على أنه يجب على أهل الإيمان بعد طاعتهم وعباداتهم وقرباتهم إلى الله تعالى أن يلزموا الذكر، وأشد الذكر الذي ينبغي أن يلزموه ومن أعظم ذكرهم الذي يجب أن يسيروا عليه وأن يرفعوه إلى الله تبارك وتعالى وأن يكون ديدنهم وشأنهم هو توبتهم إلى الله تبارك وتعالى، هو استغفارهم. لذلك رأينا الاستغفار عقيب الصلاة وعقيب الوضوء وعقيب بقية الأعمال الصالحة، أمرهم الحق جل وعلا بالاستغفار والتوبة. ولما كان هذا الحال وهو حال التوبة من الأحوال التي يجب أن ينزلها العبد، يعني لا بد أن تذكر أيها المسكين السامع والمتكلم أن حال التوبة من الأحوال الملازمة للعبد في كل أزمانه، في ليله ونهاره، في شبابه وشيخته أو في شبيبته وشيخوخته، كل ذلك أي لا بد أن يستصحب فيه التوبة إلى الله تعالى. كما أشرنا لا ينفك المرء من التوبة إلى الله جل وعلا على كل حال، كما سنشير إلى هذا المعنى إن شاء الله تعالى. وإنما المقصود الآن أن ذلك الحال الذي يجب أن يكون بعد الاستغفار، أن يكون بعد الأعمال الصالحة وبعد مواسم المغفرة وبعد أيام البر، لا بد أن يكون حالا ملازما للمؤمن لا ينفك عنه المؤمن كما سنرى. ولما كان هذا الحال يعني حال التوبة حالا ملازما لأهل الإيمان، وكان لا بد أن نقدم له بالمحاسبة، كان موضوع المحاسبة موضوع الخطبة الماضية، فجاء موضوع المحاسبة تمهيدا للتوبة نهاية للعام وتمهيدا للتوبة لكونها لا بد أن تكون بعد مواسم المغفرة وبعد أيام البر. فقدمنا لهذه التوبة، يعني قدمنا لهذا الموضوع المهم الذي يجب أن يلازم المرأة في كل أحواله، قدمنا له بالمحاسبة، لأنه لا يمكن أن يتوب المرء إلا بعد المحاسبة، يعني بعد أن يميز ما له مما عليه. إذ كيف يتوب المرء وهو لم يعرف بعد مما يتوب ومما يستغفر الله تعالى ومما يخرج من الذنوب والمعاصي التي هو فيها، وكيف يخرج من المظالم التي ارتكبها واجترحها فيما بينه وبين الله تعالى وبينه وبين الناس. فكانت هذه المحاسبة مناسبة لختام العام الذي نحن فيه، أن يختم المرء عامه بالمحاسبة والتوبة، وكانت مناسبة كذلك لأن يستفتح صفحة جديدة مع الله تعالى، وهي حاله بعد مواسم المغفرة، أن يكون حال التوبة وحال الاستغفار وحال الرجوع إلى الله تعالى وحال الاستعداد للقاء الله تعالى. فإنهم كانوا، أي هؤلاء السلف الصالحين، يستحبون للمرء أن يموت بعد الأعمال الصالحة، يستحبون له إن حج إذا مات بعدها، دل ذلك على قبول العمل وأنه انتقل إلى الله تعالى على عمل صالح، وكذلك بعد الجهاد، وكذلك بعد العمرة، كذلك بعد كافة الأعمال الصالحة، يرون ذلك علامة من علامات القبول وإشارة من إشارات الرضا من الله تعالى على ذلك العبد، أن وفقه العمل صالح ثم ختم له به، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله تعالى عبدا استعمله. قال وما استعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه العمل صالح ثم يقبضه عليه. ومدخل التوبة اليوم مدخل مهم لا بد وأن يعياه كل أحد. إن الله تعالى لما أمر بالمحاسبة في المرات الماضية وفي كل مرة وإنما نقصد الخطبة أمر بالمحاسبة فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وكان معنى الآية الكريمة: اتقوا الله، خافوا الله تعالى، وانظروا في أعمالكم التي أتيتم هل تليق بلقاء الله أو لا، هل تكون سببا في تثقيل موازينكم عند الله تعالى وتبييض صحفكم، أو أن هذه الأعمال التي أتيتم والأقوال التي اجترحتم وهذه التصرفات التي كانت في الظاهر والباطن منكم هل تليق بأسباب النجاة منكم أو لا. انظروا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وذكرنا كما يقول أهل العلم النكتة اللطيفة في هذه المسألة، وهي: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني اتقوا الله ولتنظر نفس واحدة ما قدمت لغد. وهو دليل التعيير والتأنيب لأهل الإيمان أنه كل نفس مطالبة بالمحاسبة، ومع ذلك فإنه المولى سبحانه وتعالى ينتظر نفسا واحدة حتى تقوم بهذا الأمر، لأنه قد رأى هذه الأحوال التي نحن فيها وما قامت نفس واحدة لتحاسب نفسها. ثم لينبني على هذه المحاسبة موضوع اليوم وهو الخطبة وهو التوبة إلى الله تعالى. فإن الله تعالى لم يقصد من المرء أن ينظر ما قدم لغد ويسكت، وإنما قصد أن ينظر إلى ما قدم لغد، أن يقلب في أعماله وما كان بينه وبين الله تعالى، وأن ينظر إلى الفاسد والمعلول من هذه الأعمال وإلى المدخول منها الذي كان قصده فيه الرياء والسمعة، وكذلك أن ينظر في هذه السيئات والمعاصي التي أتاها فيما بينه وبين الله تعالى، وأن ينظر بعد ذلك فيما كان بينه وبين الناس من المظالم. ها قد نظر من نظر، ها قد نظرت هذه النفس الواحدة، نظرت هذه النفس الواحدة التي أمر الله تبارك وتعالى كافة النفوس أن تنظر، ولكن لم تقم حتى ولا نفس واحد. بعد أن نظرت هذه النفس فيما لا وما عليها إذا بها تتوب إلى الله تعالى، وهو كلام اليوم، لأن المقصد ألا تنظر فقط وإنما أن تنظر وأن تتوب. قال: لماذا؟ لأنها ستقابل الله تعالى في الغد. والآية معناها إذن أن يتوب المرء كل يوم. معنى الآية أنه ينظر في أعماله كل يوم ثم يتوب إلى الله تعالى مما اجترحت يداه ومما كان بينه وبين الناس من مظالم. لماذا؟ لأن الغد المجهول، الغد الصعب، الغد الخطر أقرب أيامك إلى الله تعالى. أن غدا ستكون عند الله جل وعلا، ومعنى ذلك أن تتوب اليوم. غدا ستكون عند الله تعالى فمعناه أن تتوب اليوم. غدا ستكون عند الله تعالى فمعناه أن تتوب اليوم، ومعنى ذلك أنك كل يوم مطالب بالتوبة قبل أن تنتقل إلى الله تعالى، قبل أن تذهب وترحل إلى الدار الآخرة. وهذا الأمر المهم، أن المرء إذن مطالب بالتوبة إلى الله تعالى في كل حين. لذلك وجدنا التوبة كما أشار المولى سبحانه وتعالى هي ختام الأعمال الصالحة وختام كل عمل يأتي به المرء ينتظر به أجله، كما ذكر ذلك الحق سبحانه وتعالى لنبيه لما اقترب أجله قال: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهي الآية التي تدل على حضور أجل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية ما كان يترك صلاة إلا ويقول: سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اللهم اغفر لي، إلى أن انتقل إلى الله تعالى. هذا الأمر الأول الذي يستعجب منه المؤمنون، والذي معناه المعاكس، معناه العكسي، يعني أنه لا يجوز لك أن تؤخر التوبة، بمعنى أن تأخير التوبة ذنب جديد ترتكبه أيها المؤمن في حق نفسك وفي حق الله تعالى، وفي حق الناس الذين بينك وبينهم مظالم، في حق نفسك وحق الله تعالى قد أمرك أن تتوب اليوم لأنك غدا عند الله تعالى، فماذا فعلت في أمر محاسبتك في الأسبوع الماضي؟ وماذا قدمت وماذا أخرت وماذا ميزت من أعمالك ومعاصيك ومظالمك التي يجب أن تتوب منها؟ نظرت وكنت النفس الواحدة التي أمر الله تعالى بها، أو أنك قد دخلت تحت تعيير الله تعالى لهم بأنه لم تقم نفس حتى ولا نفس واحدة؟ والأمر المهم في هذه التوبة أن تأخير التوبة ذنب جديد ترتكبه تضيفه إلى ذنوبك السابقة، لأن الإصرار على الذنب ذنب آخر، فأنت بتركك التوبة وإهمالك إياها وتسويفك لهذه المنزلة المهمة مع الله تبارك وتعالى، وأنك تخرج من ذنوبك ومعاصيك، بذلك تزيد هذه الذنوب والمعاصي. وهذا يظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينك وبين الناس: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله اليوم، اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فدل ذلك على المسارعة إلى معنى التحلل من المظالم وإلى الخروج منها بعد أن دلت الآية على هذا المعنى. بينك وبين الله تعالى وبينك وبين الناس أن تسارع اليوم بعد أن ميزت مالك مما عليك، بعد أن ميزت أعمالك ومعاصيك وذنوبك ومظالمك وتقصيرك وتفريطك، أن تميز ذلك كله فتخرج مما لا يجوز أن تستصحبه إلى الله تعالى، وهو سبب الفضيحة، مما يجب أن تستصحبه إلى الله تعالى، وهو التوبة والعمل الصالح. فكان تأخيرك للتوبة دليل تأخيرك كان تأخيرك للتوبة دليلا على تأخير المحاسبة، وتأخير المحاسبة كان كذلك من بابه العكس بالعكس دليلا على تأخير التوبة. وكان الأمران معا دليلا جديدا على أن الله تعالى قد تركك ونفسك، وهي المسألة المهمة، أن الله تعالى خلاك والذنب، تركك والذنوب والمعاصي، ولم يوفق سبحانه وتعالى للتوبة المقبولة، ولم يأخذ بيدك وقلبك وجوارحك إليه، ولم يجعل تلك الموعظة موعظة مهمة تلقى آثارها في قلبك. هذه الموعظة التي إذا سمعتها كان ينبغي أن تسارع كما قال المولى سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله، أن يفر إليه مسارعا كما أمر في قوله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فبينت الآيات الكثيرة في التوبة في كتاب الله تعالى إلى الأمر بها، وإلى الثناء والفضل العظيم على القيام بها، وكذلك إلى مهمة وخطر عكسها. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقد ذكرنا الآية وشرحها. وقال سبحانه وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لما أمرهم بالتوبة والمسارعة إليها بيّن لهم وشدد عليهم سبحانه وتعالى أنه من ترك ذلك فهو ظالم ومتعرض في الآخرة لعذاب الله تعالى، وأنه كلما أخر التوبة كلما ازدادت ذنوبه ومعاصيه، وكلما قسى قلبه وبعد عن ربه سبحانه وتعالى، إذ الذنوب هذه سبب لعقاب الله تعالى من ناحية، وسبب للحجاب عنه سبحانه وتعالى من ناحية. فإذا لم يتألم قلب المرء لهذا الحجاب عن الله تعالى والطرد عن بابه جل وعلا، وإذا لم يتألم لسبب نزول عقاب الله تعالى عليه بسبب المعصية والذنب، وسبب سخط الله تعالى عليه بسبب الجنايات وهذه السيئات التي أتاها، فماذا ينتظر هذا العبد من الله تعالى؟ لم يتألم قلبه، تراه يندفع إلى التوبة. إذن التوبة سببها تألم القلب خوفا من وقوع المكروه، ولا مكروه أشد من سخط الله عليه وانتظار عذاب الله له وحجابه عن الله تعالى وبعده عنه وطرده إياه. والقلوب كأنها قد ألفت هذه المصائب، وألفت هذه السوءات، وألفت هذا الطرد والإبعاد من الله تعالى حتى كأنه ليس شيئا. لذلك قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وينتظرون جزاءهم عند الله تبارك وتعالى. لذلك أمرهم بالمسارعة بالتوبة وليست أي توبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحة. ومع توبتهم النصوح التي أمرهم بها سبحانه وتعالى لم يقل سيغفر لهم ويتوب عليهم ويقبلهم، لأنه سبحانه وتعالى إنما طلب ذلك منهم على رجاء أن يغفر لهم، ليستشعروا الخطر الذي هم فيه، لأنهم ليس لهم عند الله تعالى شيء، أن يذنبوا في حقه وأن يعصوا الله تعالى وأن يخرجوا عن أمره وأن يتظالموا فيما بينهم وأن لا يخرجوا عن ذلك كله. ثم بعد ذلك يقول: تبت إليك يا ربي، فكأنه حق عليه أن يتوب عليه وأن يغفر له. قال: لا، عسى، توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. عسى للرجاء والتمني من الله تعالى. وهذا دليل أنك تتوب إلى الله تعالى وتستغفره وتأتي بالتوبة الصادقة النصوح، ثم تنتظر وترجو وتأمل وتتمنى أن يقبلها الله تبارك وتعالى منك. ونحن في حال لم يأتي بالتوبة بعد حتى ينتظر ويطمع أن يغفر الله له وأن يقبل منه هذه التوبة. هذه مرحلة لم نصل لا إليها بعد، لأن المرحلة المحاسبة لم يقف فيها تلك النفس التي أمر الله تعالى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، توبوا إلى الله توبة نصوحة. وكان هذا الأمر الأول، وكان هذا الأمر الأول الذي أشرنا إليه، وهو أنه تأخيرك للتوبة إنما هو ذنب يستوجب مزيد العقاب ومزيد السخط ومزيد الإبعاد. وترى ذلك من نفسك أيها المسكين السامع والمتكلم، أنك كلما أخرت التوبة وسوفت فيها لم تجد بعد حلاوة الطاعة ولا حلاوة الإيمان ولا حلاوة الإقبال على الله تعالى، ولا الزهد في الدنيا ولا الإقبال على الآخرة ولا الاستقامة على الطاعة. ووجدت قلبك كذلك مترددا متشككا، تسير شيئا وترجع أشياء، تسير يوما أو يومين ذكرا وتلاوة وتعبدا، ثم بعد ذلك ترجع إلى الجفاء والبعد وإلى التقهقر عن العبادة والطاعة، فلا تجد للطاعة حلاوة ولا تجد لها تناعما وإقبالا، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يقول: توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم وأستغفره أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا ذنب له ولا معصية له ولا شيء له يؤخذ عليه صلوات الله وسلامه عليه، فهو صاحب الدرجات الرفيعة، صاحب الوسيلة، صاحب الشفاعة العظمى في الآخرة، الذي به صلى الله عليه وسلم يستشفع المؤمنون من كمال المؤمنين وخلصهم ومن عصاتهم ومذنبيهم ليشفع لهم عند الله تعالى. توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم أستغفره أكثر من 100 مرة. والأمر الثاني المهم أن المرأة لا ينفك من الذنب والمعصية. من الذي ينفك من الذنب والمعصية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد المعصومين؟ من الذي ينفك من الذنب في يومه؟ قلنا في المحاسبة: لو أن كل امرأ منا كلما أذنب ذنبا ألقى حجرا في بيته لم تلأ البيت بالحجارة بعد عدة أيام، بعد عدة أيام. ولو حسب المرء عمره الذي يحاسب عليه لوجده كذا وكذا 1000 يوم. ولو كان يذنب في كل يوم ذنبا واحدا وصلت هذه الذنوب إلى 1000 الذنوب التي يلاقي الله تعالى بها. كيف يلاقي الملك سبحانه وتعالى بهذه الذنوب ولم يتب منها؟ وإن تاب عسى أن تقبل توبته. لذلك كانت التوبة لازمة له على كل حين، إذ هو لا ينفك من الذنب ولا ينفك من الهم بالذنب ولا ينفك من أعمال القلب التي هي في محل الذنوب، كالكبر والعجب وطول الأمل والحقد والحرص على الدنيا والغش إلى غير ذلك مما يرى من نفسه من نفاق في ظاهره وباطنه، ومن كذب في أعماله وأقواله، ومن رياء وعجب، وإلى غير ذلك من الأحوال السيئة الرديئة التي يراها من نفسه، علاوة على تلك الأعمال التي يأتيها في ظاهره من المعاصي والسيئات، من النظر المحرم والكلام المحرم والسماع المحرم والغفلة المحرمة والسخرية والاستهزاء، وأن يقع بجوارحه فيما يحرم الله تعالى فيما يحرم الله جل وعلا. لا ينفك إذا من الذنب، فكان معناه أنه يحاسب نفسه في آخر يومه، ينتظر بذلك أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يكون ذنبه آخر الذنوب، وأن يكون ذنبه مختوما له بالتوبة، وأن يشفع هذا الذنب بالاستغفار والندم والعزم والإقلاع عنه إلى الله تبارك وتعالى، يرجو بذلك أن يختم يومه وأن يخلص نفسه حتى إذا لاقى الله جل وعلا لاقاه مغفورا له، لاقاه وقد بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تراك قد سمعت موعظة المحاسبة والتوبة، وفكرت في أن تتوب إلى الله تعالى، وعلمت أهمية التوبة ولزومها، وأنك يوشك أن تنتقل إلى الله، فكيف تنتقل بهذه الحال التي أنت فيها؟ كيف تقابل الله تعالى بها؟ وكيف يكون لك عين كما يقال بغير حياء ولا خوف أن تلقى الله تعالى على هذا الحال؟ والله تبارك وتعالى قد وعد وتوعد هؤلاء المقصرين المذنبين الخطائين، قد وعدهم كما ذكروا، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى في هؤلاء الظالمين: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يأخذون حقهم إذا لم يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى وأتوا القيامة ولا زالت عليهم سيئات ومعاصي، وهذه السيئات والمعاصي لم يتخلصوا منها، فإنهم لا يدخلون الجنة حتى يتخلصوا منها، فإن الجنة دار الطيبين المحض، كما قال المولى سبحانه وتعالى: سلام عليكم طبتم. لا يدخل الجنة وعليه ذرة من خبث ولا ذرة من درن في ظاهره ولا باطنه. فإذا أتى القيامة ولم يتخلص من هذه الخبائث التي أتاها من هذه الذنوب والسيئات وتلك المظالم، فلا بد وأن يدخل الكير كما يقول أهل العلم، ليتخلص من هذا الخبث وليصفى حتى يكون أهلا لأن يدخل الجنة. طبتم فادخلوها خالدين. وأنت أيها السامع والمتكلم لا يهمك هذا الأمر، وكأنك لم تعرض نفسك لنار الدنيا لتعرف شدة نار الآخرة، وأنك لم تعرض نفسك لعذاب الدنيا لتعرف عظيم عذاب الآخرة، ولم تعرض نفسك لما أنت فيه. يكفي أهل الإيمان أنهم مبعدون عن الرب جل وعلا، وأنهم لم يروا حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة، وأنهم في الغفلة والبعد، وأنهم في القطيعة بينهم وبين ربهم، وأنهم لا يفرقون عن أهل الدنيا شيئا إلا تلك المناظر التي يأتون بها. وهذا لا شك لو كانوا يفهمون أن ذلك من أشد العذاب عليهم، أن يسير إلى الله تعالى وهو لا يجد حلاوة الإيمان ولا يعرف ربه ولا يقبل عليه ولا يزهد في الدنيا ولا يستقيم على الطاعة ولا يرى لنفسه هذا المقام وهذا الحال الحسن مع الله تعالى، وأن يتقرب إليه بأنواع القرب. تراك في هذا الحرمان ولا يهمك، تراك في هذا الحرمان ولا يتحرك قلبك ولا يتحرك بدنك ولا يغمض لك ولا يرمش لك جفن كما يقال، لا خوفا ولا حياء ولا محبة ولا تذللا ولا تطلعا وطمعا إلى هذا الحال مع الله تبارك وتعالى. يكفي المرء حتى لو لم يكن مذنبا أن يكون على هذه الحال السيئة التي يجب إذن أن يسارع إلى التخلص منها، وأن يكون أقرب إلى الله تعالى وأحب إليه وأرغب فيما عنده وأزهد فيما عند الناس، أن يكون أقبل على الله تعالى وأحب إلى الله تعالى. وانظر إلى هذه المعاني التي ذكرها النبي ووردت في الأحاديث، وكان مقصدي في التوبة أن أغير هذه القصة من أولها لأشرح حديث كعب بن مالك في التوبة إلى الله تعالى، ولكن نشير إلى بعض المعاني فيه وفي بقية الأحاديث لتتبين أهمية التوبة ودرجتها ومنزلتها التي يجب عليك ألا تفارقها لحظة من عمرك، لأنه يوشك أن تذهب إلى الله تعالى ساعتها فتذهب إليه ولم تتب بعد. والمسألة التي نبهنا عليها مرارا وهي أن التوبة من العبد محفوفة بتوبتين من الرب سبحانه وتعالى، توبة منه سبحانه وتعالى عليك فتتوب فيقبل هذه التوبة، وهي معنى قوله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، يعني ما تابوا وما استطاعوا إلا بتوبة الله عليهم أولا، إن الله تعالى تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، ما تابوا إلا بتوبته سبحانه وتعالى عليهم. وأنت كذلك تنظر إلى هذا الحال السيء أنك لم توفق بعد لأن يتوب الله عليك، أن الله تبارك وتعالى لم يشملك برعايته وعنايته فتاب عليك ووفقك لها وأخذ بيدك إليه سبحانه وتعالى فتح لك أبواب التوبة وأبواب المغفرة وتفضل عليك ففتح أبواب فضله سبحانه وتعالى، ومن ثم ترى هذا الحال يجب أن تسارع فيه إلى التوبة، يعني أن تقدم الأسباب التي يرى الله تبارك وتعالى بها صدقك وإخلاصك وندمك وعزمك على الإقلاع عن الذنب والمعصية، إن رأى ذلك منك سبحانه وتعالى وفقك للتوبة. وانظر إلى قصة كعب بن مالك التي هي في محل الكلام والتي كان ينبغي أن تكون في محل الشرح في هذه الخطبة، وهي أن كعب بن مالك لم يرتكب شيئا إلا أنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، تخلف عنه صلى الله عليه وسلم هي مرة واحدة التي قد تخلف فيها، ومع ذلك نزل العقاب الإلهي عليه هو وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هؤلاء الثلاثة كما قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وانظر إلى الحال التي وصلوا إليها وإلى العمل الذي فعلوه وما نزل بهم وما حل بهم من جراء هذا الذنب حتى يكونوا أهلا لتوبة الله تعالى، لترى نفسك أنك لم تبذل شيئا ولم تفعل شيئا ولم تقدم سببا ولا حالا ولا قولا ولا عملا يكون سببا لأن ينزل قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تخلف كعب بن مالك وصاحباه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ثم صدق النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف المشركين، جاء كعب بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كنت أشد حالا في هذه الحال، يعني ما كنت أحسن حالا مني في هذه الحال التي تخلفت عنك، ولم يكن لي عذر في أن أتخلف عنك. قال صدقت الله فانتظر، خلفه النبي حتى ينزل فيه أمر الله تعالى. وانظر إلى ما حل بهم والامتحانات التي نزلت عليهم ليرى الله تبارك ليرى الله جل وعلا صدقهم فيها حتى يتوب عليهم، ونرى أحوالنا ونرى الصدق فيها والكذب فيها والرياء فيها حتى يوفقنا الله تعالى للتوبة أو أننا لسنا أهلا لمثل ذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم، لا يكلمهم أحد ولا يسلم عليهم أحد ولا يشتري منهم أحد ولا يبيعهم أحد، وهو ذنب واحد كما ترون، ليس كحالنا من كثرة الذنوب لا يعرف المرء أن يعدد ذنوبه ومن أي ذنب قد أتي، ومن أي ذنب دخل عليه الهلاك الذي هو فيه، من لسانه، من عينه، من سمعه، من قلبه، من وساوسه، من خواطره، من مصائبه بينه وبين الناس، من كثرة ذلك لا يدري. من أين أتته السهام، سهام الشيطان والنفس والهوى، من أين أتاه هذا الضعف في قلبه؟ قاطعوهم. ثم بعد ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 40 ليلة من هذه المقاطعة أن يعتزل كل امرأته، اعتزلوا نساءهم. وجاء لكعب بن مالك هذا الامتحان من ملك الروم، أن قد علمنا أن صاحبك قد جفاك أو قد قلاك كما في الرواية، ولست بدار إهانة، الحق بنا نواسك. جاء رسول ملك الروم إلى كعب الملك، فأين كعب بن مالك؟ الناس لا يكلمونه، فأشاروا إليه إشارة فقط، حتى لم يقولوا هذا، أشاروا إليه تطبيقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكلمه أحد. قال: أنت كعب بن مالك؟ فأعطاه رسالة ملك الروم أن يلحق به، وأنه لما جعله الله تعالى بدار هوان، وأن صاحبه قد قلاه وأبغضه وأبعده، الحق بملك الروم. قال: هذه أيضا من الامتحان. أخذها وقذفها في التنور في الفرن، يعني أحرقها. يقول: ونحن قاعدون على الحال التي حكى الله تعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، نزل عفو الله تعالى وتوبته بعد 50 ليلة. وهذه الحال التي يقاطع فيها ويعتزل امرأته ولا يكلم، إلى أن يصل إلى هذه الامتحانات التي نحن فيها، إذا به تأتي رحمة الله تعالى. رأى الله جل وعلا منه صدقهم. يقول كعب بن مالك: وكنت أشب القوم، يعني كان الشاب فيهم هو كعب بن مالك يقول ذلك. أما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فجلس في بيتهما يبكيان إلى أن نزلت توبة الله تعالى، يبكيان. حتى استأذنت امرأة هلال أو امرأة مرة أن تخدمه، قال لها: على ألا يقربك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: على ألا يقربك. قالت: ليس فيه شيء لأن يقربني، ما زال يبكي منذ جاء أمر الله تعالى إلى اليوم، ليس فيه هم لشيء في الدنيا. صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذه الحال، أنهم جلسوا يبكون على هذه الخطيئة، وقطعهم أهلهم وزوهم. وكان أحب أهله إليه أبا قتادة لكعب بن مالك، أخذ يدعوه وينشده: يا أبا قتادة، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ وهو لا يرد عليه تنفيذا لأمر الله تعالى ألا يكلمه. حتى في النهاية قال له: الله ورسوله أعلم. فأخذ يبكي لهذه الكلمة. وانظر إلى الأحوال التي نحن فيها، وننظر إلى السبب الذي أخر كعب بن مالك عن لحاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا شاب وأنا جلد والطريق طويل، وأنا عندي المال وعندي الوقت وعندي الجهد، وغدا إن شاء الله سأشتري راحلتي وألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وغدا سأشتري راحلتي وألحق بالنبي حتى تحرك الجيش، غدا سأشتري راحلتي وألحق بالنبي حتى تحرك الجيش، حتى بعد الجيش عن المدينة ولم يستطع أن يلحق به. وهي الحالة التي نحن فيها: غدا سأتوب إلى الله تعالى، غدا سأعمل صالحا، غدا سأرتب منهجا، غدا سأرتب صلاة وزكاة وحجا وصياما وقياما وذكرا وقرآنا وصلة وبرا وكذا وكذا، غدا سأفعل غدا. وأنت ترى أن هذه الحال لم تتحقق بعد، فهي تلك الموعظة من قصة كعب بن مالك أنه لم يتحقق له ذلك. غدا سألحق بالنبي. ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: نعم. قال: لم يكن لي عذر، ابتعت ظهري، يعني اشترى ظهره، اشترى راحلته، ولم يكن له بد. غدا سألحق بالنبي، غدا سألحق، غدا سأشتري، غدا سأسافر، غدا سأجهز متاعي، غدا. حتى انقضى الغد ولم يذهب، وهو الحال الذي نحن فيه اليوم، وهو طول الأمل في الدنيا، وأن المرأة لا يظن أنه كما قال تعالى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أن الغد هو الأقرب إلى الموت والرحيل، ليس الغد هو الأقرب إلى سفرك وبيعك وشرائك ونكاحك وزواجك وشغلك وعملك. كل يوم تقول غدا إن شاء الله سأسافر، غدا سأعمل، غدا سأذهب لكذا، غدا ورأي كذا وعمل كذا وشغل كذا وجندي كذا وكلية كذا ومال كذا، ولم يقل يوما من الأيام غدا سأنتقل والله. اجلس فحاسب نفسك وتوب إلى الله تعالى، مع أنه الأحق وأنه الذي لا مرية فيه ولا تردد فيه، أنك يمكن ألا تذهب غدا إلى عملك وشغلك وكذا وكذا، ويمكن في حالك نفسه أن تذهب إلى الله تعالى. صدقوا الله تعالى إذن فصدقهم كما قال تعالى في الآية التالية لها، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، وانظر ماذا قدمت وماذا تحملت في سبيل هذه التوبة، ليكون ذلك سببا لتنزل توبة الله عليك، ليوفقك هو سبحانه إلى التوبة، فإن وفقك إليها تاب عليك. والقصة المشابهة لهذا التحمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قصة أبي لبابة رضي الله عنه، في قصة بني قريظة التي تعلمون لما خان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم في دفاعهم عن المدينة في غزوة الخندق، ذهب إليهم أبو لبابة لينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيانتهم وغدرهم. قال أبو لبابة وكانوا حلفاء له، ماذا ترى أن نفعل مع محمد؟ قال أن تنزل على حكمه، ثم أشار إلى رقبته أن حكمه سيكون الذبح لكم، فعلم بذلك أنه قد أفشى سرا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قد خان كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا من ذلك. فنزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. لم يكن قصده ذلك، وإنما قد خرجت منه هذه المسألة على هذا الحال الذي لا ينبغي أبدا أن يخرج منه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انتظر توبة الله تعالى بما انتظر توبة الله تعالى عليه. كيف انتظرها؟ ذهب أبو لبابة بعد أن قال ما قال، وعلم أنه قد فعل ما لا يجوز له أبدا أن يفعله أو أن يفشيه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعمله، ذهب إلى المسجد فربط نفسه في سارية المسجد ليتوب الله تعالى عليه. ربط نفسه في سارية المسجد وحلف ألا يحله أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يذوق طعاما وشرابا حتى يتوب الله عليه، حتى إذا انقضت 9 أيام أو 10 أيام كاد من شدة الجوع والعطش أن يقع مغمى عليه. فنزلت توبة الله تعالى عليه، فجاء أهل الإيمان يبشرونه بتوبة الله عليه، وأرادوا أن يحلوا وثاقه من هذه الاسطوانة، فقال قد حلف أن لا يحله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذا الحال الذي يمثل معنى من معاني التوبة التي أو سببا من أسباب توبة الله على العبد. قال ذلك وذهب إلى بيته وأكل وشرب وجمع زوجته، وكأن شيئا لم يحدث، وكأن ذنبا لم يقع منك أيها السامع المتكلم، لا، وإنما هذا ذنب واحد، ولعله قد صدر منه عفوا أنه لا يمكن أبدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون له فيه تأويل أو شيء، وإنما الله تبارك وتعالى أصفياءه لا يترك لهم ذلك، يحاسبهم أولا بأول، وهم كذلك يستشعرون خطر الذنب وخطر المسؤولية وعظم ملاقاة الله تعالى وخوفهم من قيامهم لرب العالمين. لم يرجع إلى بيته ولم يأكل ولم يشرب، وربط نفسه في سارية المسجد في عمود المسجد حتى يتوب الله عليه، حتى كاد يموت من ترك الطعام والشراب إلى أن جاءته توبة الله تعالى، فإذا به يتوب الله جل وعلا عليه لما رأى صدقه وسببه الذي قدمه للخلاص، وما كانوا يحلونه من الأسطوانة إلا ليقوم للصلاة فقط. ونحن لا يظن بنا المبالاة في ذلك، لما تاب الله عليه أبو لبابة قال أخرج من مالي كله صدقة لله تعالى، كما فعل كعب بن مالك. لما جاءه البشير بتوبة الله عليه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرى أن أخرج من مالي كله صدقة لله تعالى لتوبة الله علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضع بعض أترك بعض مالك فإنه خير لك. قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. إن خرج من ثلث ماله لله تعالى توبة بعد التوبة عليه من الله جل وعلا، ونحن لم يربط أحد نفسه في سارية ولم يتب ولم يفعل شيئا ولم تضق عليه الأرض بما رحبت ولا ضاقت عليه نفسه ويأكل ويشرب ويعود للذنب الفينة بعد الفينة ويحس بحلاوة الذنب لا إحساسه بحلاوة الطاعة والخوف والعقاب والصفت والحجاب والحرمان من الله تبارك وتعالى، فكيف يتوب الله تعالى عليهم وكيف يستخرج منهم هذه النفس التي إن تابت لعل الله تعالى أن يتوب على كثير من الناس بسبب توبتها. جاءت هذه المرأة الغامدية وقد ذكرنا حالتها لما ارتكبت حدا من حدود الله تعالى وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم قد ارتكبت حدا فطهرني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لوليها أن يأخذها وأن يحسن إليها حتى تضع حملها، ثم جاءت فشدت على نفسها ثيابها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم. يقول له عمر أتصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 بيت من أهل المدينة لوسعتهم، أرأيت أفضل ممن جاد بنفسه لله تعالى؟ ها قد جادت بنفسها لله تعالى. وتراك أيها المسكين كذلك السامع المتكلم، ماذا جدت بنفسك أو من نفسك ومالك وعملك ووقتك وجهدك لله تنتظر توبة صادقة صدوقا يتوب الله تعالى عليك بها؟ وهذه الأماني والغرور والخدع التي نعيش فيها اليوم هي سبب هذا التخلف الذي نحن فيه، التخلف عن الله تعالى، ليس التخلف عن الحضارة المدنية. التخلف عن الحضارة المدنية هذا لا خلاف عليه، لما نحن في السبب الأصلي في التخلف الذي هو سبب التخلف ها هنا وها هنا وفي الدنيا والآخرة. سبب التخلف إذن عن الله تعالى، رأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى، تابت توبة لو وزعت لو قسمت على 70 بيت بيتا من أهل المدينة لوسعتهم، ولم يجد أحد بنفسه لله تعالى ولم يقدم شيئا لله تعالى. والله جل وعلا في نهاية المطاف نذكر قصة الذي قتل 100 لنبين رحمة الله تعالى الواسعة، وأننا لم نقل ذلك إلا تحسرا على أنفسنا حتى يكون ذلك سببا لاستمطار رحمة الله. باب التوبة مفتوح، والله تعالى من تاب تاب الله عليه، والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ومسيء الليل والنهار لا يبسطون أيديهم ووجوههم ويقبلون على الله ليتوبوا. متى يتوب إذن؟ متى يتوبون إلى الله تعالى ويستغفرونه؟ كما قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لذلك لما قتل الرجل 99 نفسا وهي هذه البشارة التي ينتظرها المؤمنون لنتكلم عليها لتكون سببا لإسراعهم إلى التوبة، فدلوه على الراهب فقال ليس لك توبة فقتله فأكمل به 100، ثم دلوه على العالم فقال ومن يمنعه من التوبة ولكن عليه أن يلحق بأرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين يعبد الله تعالى معهم ويترك هذه الأرض الخبيثة التي هو فيها. وصار الرجل وسار لهذه الأرض الطيبة التي فيها الأناس الصالحون، وهذه الخطوات التي يسيرها للتوبة بهذا القلب الصادق التي ينبغي أن تتفكر فيها، إذا سرت أنت هذه الخطوات بهذا القلب الصادق لله تعالى فإن الله جل وعلا يحيطك بعنايته وتلحقك ملائكة الرحمة. مات في منتصف الطريق، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، أرسل الله تعالى إليهم ملكا ليحكم بينهم أتأخذه ملائكة الرحمة أم تأخذه ملائكة العذاب؟ وأنت واقف الآن على هذا المفترق من الطرق، لملائكة الرحمة تذهب أم لملائكة العذاب تذهب؟ وانظر كيف أخذته ملائكة الرحمة. نزل هذا الملك ليقول قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما أقرب أخذته صاحبتها؟ فقاسوا فوجدوها أقرب إلى البلد الصالح، أقرب إليها بشبر. هنا نزلت عنايات الله تعالى. بعد أن مات الرجل سحف بصدره، كما يقول زحف بصدره إلى الأرض الصالحة. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث عن قال لهذه الأرض اقتربي وهذه الأرض تباعدي، أدركته عنايات الله تعالى فقاسوا فأخذته ملائكة الرحمة. قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. قالت ملائكة الرحمة لقد جاء بقلبه مقبلا على الله تعالى. كل خطوة يخطوها المرء إذن لهذه التوبة الصادقة فإنه ينتظر أن تأخذه ملائكة الرحمة، ينتظر عناية الله تعالى أن تباعدي وهذه أن تقاربي، ينتظر وهو ميت أن يزعف بنفسه بصدره أن يقترب إلى الأرض الصالحة. وأنت ينبغي عليك هذا الأمر، أن تسير إلى الأرض الصالحة وأن تقبل على الله بقلبك تائبا، تنتظر حينئذ ملائكة الرحمة، وملائكة الرحمة تنتظر من جاء بقلبه تائبا إلى الله تعالى مقبلا على الله تعالى. وهذا الإقبال على الله تعالى لم يتحقق بعد، تراك في محل الرعاية والرحمة، تراك في محل تنزل ملائكة الرحمة. هذه الموعظة تستدعي إذن أن ينظر المرء حاله اليوم، لا يتحرك اليوم، أن يربط نفسه في بيت الله تعالى، وأن يقول التوبة أهم عنده من كل شيء، إن تاب الله تعالى عليه فقد فاز فوزا عظيما، وإلا فلا أمل في أن يتوب، لأنه سيقول غدا وبعد غد حتى يقع فيما وقع فيه كعب بن مالك، وينتظر حينئذ أن تضيق عليه الأرض بما رحبت، ولعلها إذ ضاقت عليه هو الآن من الذي يرجو له التوبة. كعب بن مالك ضاقت عليه الأرض بما رحبت صدقا مع الله تعالى في توبته لله تعالى فتاب عليه. وأنت ماذا تنتظر؟ ذلك ما يجب عليك أن تجيب به نفسك، وأن تستقبل به ربك، وأن تتوب فيه، وأن تعزم العزم الأكيد. وكلام التوبة طويل قد أطلت اليوم، ولكن نقتصر على هذا القدر، لعل الله تبارك وتعالى أن يرى المرء فيه ما يكون سببا لتوبته فيما بينه وبين ربه، وأن يتخلص عن المظالم فيما بينه وبين الناس، وأن يخرج سليما إلى الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم، اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم، اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم، اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا كريم. اللهم تب علينا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلن فضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر الكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونضرأ بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.